الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد كان الكلام في الدرس الماضي فيما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من نقولات عن السلف الصالح الصحابة التابعين لهم بإحسان، وما كانوا عليه من الخوف من الله جل وعلا مع ما أتوا به من الأعمال العظيمة، فلم يغتروا بما ذكر فيهم من الترضي، أي الصحابة، وتزكية الشهادة لهم بالجنة، فلم يغتروا بذلك، وإنما ذلك زادهم عملا مسارعة وخوفا ورجاء، وهذا لعظيم إيمانهم بالله جل وعلا. فمنهم من يقول ليتني شجرة تعضد، ومنهم من يقول ليتني شعرة في جنب عبد مؤمن، ومنهم من يقول ليتني بهيمة تذبح وتؤكل، ومنهم من يقول لو خرجت لا لي ولا علي، وهكذا من هذه الكلمات العظيمات الدالة على خوف هؤلاء القوم من الله جل وعلا. ومنهم من إذا سمع الآيات يغشى عليه ويمرض ويعاد، وغير ذلك مما نقل رحمه الله تعالى، الذي خلاصته خوف السلف الصالحين من الله جل وعلا وعدم اغترارهم بما معهم من الأعمال. وهكذا يجب على المسلم، وهكذا يجب على العبد أن لا يغتر بأعماله مهما كانت عنده من الأعمال، لا يغتر ولا يأمن على نفسه النفاق، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان كذلك فهو على الجادة، وهو الذي يرجى له الخاتمة الحسنة والثبات على الحق. أما إذا حصل الغرور بالأعمال فهذا نذير شر، نذير شر على صاحبه، ويخشى عليه من سوء الخاتمة، أن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب خبث الطوية وعدم الإخلاص والاغترار وعدم معالجة الأمر في أوانه وترك الغرور والترفع. فالإنسان إذا لم يتدارك نفسه ويعلم من نفسه أن عنده غرور بأعماله، فإذا لم يتدارك نفسه بعلاج ما في قلبه من الغرور أو الترفع أو العجب وغير ذلك، فلا يأمن على نفسه سوء الخاتم، يأتي في آخر الأمر بسبب غروره فيترك الأعمال، يقصر شيئا وشيئا، ويزداد العجب شيئا فشيئا والغرور، فتكون الخاتمة سيئة. ولهذا أمثلة قد حصلت في أناس أعجبوا بأعمالهم واغتروا بها، فكانت نهايتهم تلك النهاية، سوء الخاتمة والعياذ بالله. فمنهم من مات بين أحضان الكافرات، ومنهم من صار يحارب أهل الإسلام، ومنهم من صار لا يرضى إلا بالخضوع له وبالحبو تعظيما له وغير ذلك مما صار عليه حال كثير ممن اغتر بأعماله. لكن الإنسان إذا كان الخوف ملازما لقلبه مهما عمل من الأعمال فهذا على الجادة، فهذا على الجادة ما دام أنه مع العمل عنده الخوف ألا يقبل منه، فإنه سيكون على الاستمرار في الطاعة والإخلاص فيها ومجاهدة النفس وسؤال الرب جل وعلا بالعفو عن الزلل والتقصير والتفريط. فعلى المسلم أن ينتبه وعلى العبد أن ينتبه، فيجعل سيره كسير هؤلاء الأخيار من الجمع بين الأعمال والخوف والرجاء والخوف. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فصل: ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان. قال: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال؟ ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير؟ وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع هذا الفصل لبيان ضرر الذنوب في القلب، وأن ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان. الأبدان تتضرر بالسموم، فكذلك القلوب تتضرر بالذنوب. كما أن البدن يتضرر بالسم، فإن القلب يتضرر بالذنوب. بل ضرر الذنوب على القلوب أعظم من ضرر السموم على الأبدان، لأن القلب إذا فسد فسد سائر الجسد. القلب إذا فسد فسد سائر الجسد، لكن إذا فسد الجسد قد لا يفسد القلب. فضرر السموم على الأبدان، لكن ضرر الذنوب على القلوب والأبدان، لأن الذنوب تفسد القلوب، وإذا فسدت القلوب فسدت الأجساد. فعظيم ضرر الذنوب على القلوب. وذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع إلى ما أراد ذكره، وقد سبق أيضا أن ذكره فيما يتعلق بذكر دواء الداء. فإن دواء الداء الطاعة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. الفساد الحاصل للعباد في دنياهم وكذلك يؤدي إلى فساد أخراهم هي الذنوب والمعاصي. فإذا وقع الإنسان في الذنوب والمعاصي أفسد على نفسه دنياه وآخرته، وأي فساد أعظم من هذا الفساد؟ إذا أفسد الإنسان على نفسه دنياه وآخرته فقد جنى على نفسه أعظم الجناية. والإنسان يفسد على نفسه دنياه وآخرته بسبب اقترافه الذنوب والمعاصي. فبقدر الوقوع في الذنوب والمعاصي وبقدر الوقوع في شيء من الذنوب والمعاصي يقابله حصول فساد، يقابله حصول فساد العبد في دنياه وفي آخرته. وهذا يوجب الحذر من الوقوع في الذنوب والمعاصي. ضرر الذنوب والمعاصي ليس بالهين، ضررها الخسارة التي ما بعدها خسارة، خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. والناس يتفاوتون في هذا. ثم أشار رحمه تعالى إلى آثار الذنوب والمعاصي على أصحابها، كيف كان أثر وضرر الذنوب والمعاصي على أصحابه. ذكر سبب إخراج الأبوين من الجنة، أبينا آدم وأمنا حواء. ما هو السبب؟ المخالفة، المخالفة، زين لهم الشيطان الأكل من الشجرة التي نهاهم الله جل وعلا عن الأكل منها. فماذا ترتب على هذه المخالفة؟ مع أنها مخالفة فيها إغرار، الشيطان خطير، أقسم بالله لآدم أن هذه شجرة الخلد، حتى ذكر بعض العلم قال سبب وقوع آدم في هذا أنه لم يتوقع أن أحدا يكذب على الله ويقسم على الله، فأقسم بالله، انظر وعظم آدم قسم هذا القسم. ومع هذا ترتب على ذلك ما ترتب، نحن الآن في الأرض وإلا مسكننا الجنة هي دارنا، أخرجنا منها إبليس غر أبانا آدم بالأكل من الشجرة وزين له ذلك، فكان أثر هذه المخالفة الخروج. أبونا آدم تاب الله جل وعلا عليه، لكن بقي أثر هذه المخالفة الخروج إلى هذه الدنيا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لكن ماذا ترتب؟ قلنا اهبطوا بعضكم لبعض الآخر، وإلا كما قال ابن القيم رحمه تعالى فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، قد زعموا أن الغريب من نأت وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها الأعداء أضحت لها الأعداء فينا تحكم. ومع نحن في غربة، لأننا خرجنا من أرضنا ومن ديارنا، نحن غرباء في هذه الدنيا، أهل الإسلام غرباء في هذه الدنيا لأنهم ليسوا في وطنهم الحقيقي، وطنهم الحقيقي الجنة، مستقرهم ومنزلهم الحقيقي هو الجنة. وكم من منزل يألفه الفتى وحننه أبدا لأول منزل، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم من منزل يألفه الفتى وحننه أبدا لأول منزل، فنحن نحن إلى ذلك المنزل، عندنا حنين لأننا خرجنا من ذلك المنزل، فكيف لا يكون عندنا الحنين إلى ذلك المنزل؟ لكن حنين إلى ذلك المنزل من غير عمل ما ينفع، إيش الفائدة؟ إنسان عنده حنين إلى منزله وهو لم يأخذ بأسباب الرجوع إلى ذلك المنزل، هذا غرور، هذا سفه. وأشار إلى أن الله أخرج وطرد إبليس من الملكوت الأعلى، كان مع الملائكة، كانت له تلك المنزلة، فعصى ربه جل وعلا وخالف أمر الله وتكبر وحسد، فماذا كان من آثار هذا الذنب وهذه المعصية؟ طرد الله إبليس ولعنه وأبدله بعد تلك الكرامة إهانة، وبعد الرحمة لعنة، فصار إمام الكافرين يلعن ويستعاذ به ويستعاذ بالله منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كم من الناس من يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إهانة ما بعدها إهانة. ما الذي أوقعه في هذا؟ المعصية التي وقع فيها، الكبر والحسد. وهكذا أشار إلى ما حصل لهذه الأقوام الكثيرة التي ذكرها ربنا عز وجل في كتاب الكريم، أمم وأقوام ذكرها الله عز وجل في كتابه، كيف حلت بها العقوبات وحل بها الدمار والخراب، منهم من أغرق حتى على الماء فوق رؤوس الجبال، ومنهم من سلط الله جل وعلا عليهم الريح دمرت بنيانهم ودمرت عروشهم وصارعتهم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية. وهناك من أرسلت عليهم الصيحة وهم قوم ثمود حتى أفزعتهم غاية الفزع فقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخره. قوم لوط، هذه المعصية التي وقعوا فيها التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، يأتون الذكرى والله المستعان. وللأسف أن هذه المعصية موجودة موجودة، وربما عند جماعة من الناس أنها هينة وسهلة يتهاون فيها الناس، فاللواط منتشر، اللواط منتشر. كم من الناس من يغري الأولاد بالأموال أو بغير ذلك ليفعل بهم هذه الجريمة النكراء، ويظن أن هذا بالأمر الهين. انظر إلى عقوبة اللوطي، يتبين لك شناعة هذه الجريمة، شناعة هذه الجريمة. السرقة، السارق تقطع يده، السارق تقطع يده. والزاني إذا لم يكن محصنا يجلد، وشارب الخمر يجلد، لكن اللوطي ما لا يفعل به؟ هل تقطع يده؟ هل يجلد؟ اللوطي يقتل، يرمى من أعلى شاهق في البلاد، أعلى شاهق وأعلى جبل يرمى. لماذا؟ لعظيم هذه الجريمة. ومع هذا الناس يعظمون السرقة، فلان سارق، أعوذ بالله، زاني مثلا، محصن يعني ده زنى بامرأة، سبحان الله، وهو يفعل اللواط، هو يفعل اللواط، بعدين فلان، فلان مع فلان، فلان مع فلان في السيارة، ما أدري زنا ويمكن قبل ما يزني، المهم عظيمة، هذه عظيمة، حرق سيارته وفعل وفعل وفعل، وربما هو يفعل اللواط وعنده سهل، وربما يرى من يفعل اللواط وعنده الأمر هين، عنده الأمر هينا، وهذا للجهل. اللواط أمره عظيم ليس بالهين، لكن انعكست الموازين عند كثير من الناس، فربما عظموا أمورا، نعم هي عظيمة، لكن بالمقابل هونوا أمورا هي أعظم من تلك التي عظموها، وكلها عظيمة، وذلك بسبب جهلهم بدين الله جل وعلا. وليس معنى هذا الكلام القصد منه التهوين من أمر يعني ركوب النساء مع الرجال أو التهوين في الزنا بالنساء، لا، كله عظيم، كله كبائر، لكن نريد أن الناس أن يعرفوا وأن يفقهوا دين الله جل وعلا وشرع الله، ويرتبوا العقوبات حسب ما رتبت بالشرع، حسب ما رتبت بالشرع. السرقة عظيمة والشرب الخمر عظيم، نعم أيضا كذلك اللواط عظيم والزنا عظيم وغير ذلك. ثم أشار رحمه تعالى أيضا إلى ما حل بالأقوام الأخرى من العقوبات التي أنزلها الله جل وعلا عليهم. فقوم لوط جعل الله جل وعلا الأرض عاليها سافلها، وقوم شعيب جعل الله جل وعلا عليهم الظلل، العذاب كالظلل، فأمطرت عليهم نار. وهكذا فرعون أغرق وقومه، وقارون خسف به وبداره الأرض، وهكذا قوم صاحب ياسين أهلكهم الله جل وعلا بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم. وبنو إسرائيل كذلك، كم نالوا من هذه العقوبات، فنالوا من العقوبات ومن كذلك الاعتداءات عليهم بسبب وقوعهم في الذنوب والمعاصي. ومنهم من مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير وهم اليهود بسبب المعاصي، التحايل على شرع الله، ينهون عن الاصطياد يوم السبت فيلقون الشباك يوم السبت ويأتون يوم الأحد ويقول اصطدنا يوم الأحد، يتحايلون على الله عز وجل. هذه الحيلة ظاهرها أنها لا شيء فيها، لأنه ما اصطاد يوم السبت، اصطاد يوم الأحد، قال نحن نهينا عن الصياد يوم السبت، لا تعدوا في السبت، وهم قالوا نحن جينا يوم الأحد، لكن الشباك يوم السبت رموها. هذه حيلة ظاهرها أنها ما فيها شيء، والحقيقة أنها فيها. ولذلك مسخ القردة وخنازير، حتى ذكر بعض العلماء القردة لأن القرد هذا أشبه ما يكون بالإنسان، وما هو إنسان لكن فيه شبه، القرد هذا فيه شبه الإنسان. قالوا الجزاء، قال بعض الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، تلك الحيلة للصياد يوم رمي الشباك يوم السبت وأخذ الحيتان يوم الأحد فيها حيلة. قالوا فكان جزاء من جنس العمل، كانوا قردة، لا هم بشر ولا هم يعني حيوانات أخرى. وكل هذا يدل على خطورة الذنوب والمعاصي والتحايل على شرع الله. كم من الناس اليوم يتحايلون على شرع الله وعلى أحكام الله، نعم يسمون الأشياء بغير اسمها، شراب روحي هو خمر، شراب روحي، الله المستعان، والفواحش وفي المنتزهات وكذا، يقول لا نزهة، نزهة على مخالفة شرع الله، على التبرج وعلى السفور وعلى الغنى وعلى، وهكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الأمور بغير اسمها. ونواصل إن شاء الله في ذكر ما ذكره المقيم في هذا الفصل في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.